بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت في شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الصلاة والسلام على رسول الله.
الدرس الثالث.
نشرح في الكتاب الآخر، وهو اعتقاد الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن كلمة شعيب بن حرب، وأنه كيف أكد هذه العقيدة وطلب من الإمام رحمه الله تعالى التأكيد على ما يذكره في هذا المعتقد. لذلك قال الإمام سفيان: هذا توكيد، وأي توكيد؟ ثم قال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ المتن من القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر.
وهذه تكلمنا عنها وبين معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يرون أن القرآن ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى، وأن من صفات الله عز وجل أنه متكلم، وأن كلامه بمشيئة، وأنه بحرف وصوت. كل هذا ثابت في القرآن وفي السنة، تحدثنا عن عقائد أهل السنة بهذا. منه بدأ، ذكرنا أن معناه ماذا باختصار؟ أي أن الكلام بدأ من الله عز وجل، فسمعه جبريل فنقله للنبي صلى الله عليه وسلم. إليه يعود، أي صفته هذا القرآن صفته تعود إلى الله عز وجل، أي أن هذا القرآن كلام الله، ليس كما يقول الأشاعرة كلام جبريل، أو عبر عنه جبريل، أو أنه كما يقول المعتزلة مخلوق. أو إليه يعود، أي أن ترجع أن القرآن في آخر الزمان يرفع من الصدور والسطور كما ورد في الآثار. ذكرنا أن هذا القول من الكفريات، وذكرنا الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة.
نعم، هذه المسألة الأخرى من مسائل الاعتقاد التي ذكرناها، وهي قضية الإيمان، وأن الإيمان تعريفه أنه قول وعمل. وقلنا قول ماذا؟ القلب، وقول اللسان، وعمل ماذا؟ القلب واللسان والجوارح. فهذا يجتمع مع تعريف الإيمان الذي ذكرناه أنه خمس نونات. قلنا النون الأول ما هي؟ اعتقاد بالجنان، والثاني قول باللسان، والثالث عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ومن عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت الناس في الإيمان. وأيضا فيه التنبيه على أهمية شروط قبول العمل، وهو الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: موافقة السنة والنية. ثم ذكر مسألة أخرى وهي متعلقة بالصحابة. نعم.
قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقديم الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
إيش عندك؟ تقدم الشيخين، تقديم الشيخين، أيوة، أبي بكر وعمر
رضي الله عنهما.
يا شعيب
لا ينفع كما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما.
نعم، هذه مسألة من مسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في معتقده، وهي قضية متعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهنا شعيب سأل سفيان رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الله، ذكرنا أن سفيان كنيته أبو عبد الله، قال: ما موافقة السنة؟ وهنا لا يقصد الإمام سفيان رحمه الله الحصر، وإنما الأصل موافقة السنة، أي في جميع الأعمال، في جميع الأعمال، في كل عمل وكل معتقد. هذا ذكرنا في الدرس الماضي، أن موافقة السنة أي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا خصص رضي الله أو رحمه الله هذه المسألة بموافقة السنة؟ هو من أهل الكوفة، وهناك تشيع في الكوفة، وانتشر قول الرافضة في تقديم علي على الشيخين، فكان من باب التنبيه ولأهمية هذه المسألة بين أن موافقة السنة، أي من علامات أهل السنة الظاهرة والواضحة، هو موافقتهم في هذه المسألة لما دل عليه القرآن والسنة، وهو أنه يقدم أبا بكر وعمر على الصحابة جميعا في الفضل، وكذلك يقدم بعدهما عثمان وعلي. فكان ذكره لهذه المسألة على وجه التخصيص لانتشار القول بخلافه، ولحاجة المستمع ولحاجة الناس في ذلك العصر لهذه المسألة. وهذا ذكرنا في بداية حديثنا عن تأليفات أهل العلم، أنهم دائما يركزون على بعض المسائل، وإن كان الدين كله مطلوب وكانت العقيدة كلها مطلوبة، لكن قد يركز على قضية واحدة لحاجة الأمة لمثل هذه المسألة. فتجد أن بعض العصور من عصور السلف في التأليف أصبح يعني فترة زمنية أكثر المؤلفات في قضية الرد على الرافضة، أكثر المؤلفات في قضية الأسماء والصفات، كثير من المؤلفات في قضية الألوهية. فهذا يرجع إلى فقه أئمة العصر وأئمة الإسلام، وهذا الذي يسمى فقه الواقع فعلا وحقيقة، يفهمون ما يحتاج الناس إليه ويحتاج الناس لمعالجته من المسائل التي يقع الخلاف فيها. من المسائل التي يقع الخلاف فيها بين أهل السنة وبين غيرهم، فأهل السنة وسط في هذا الباب بين طوائف الرافضة والخوارج والنواصب، كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة في قضية الصحابة، منهم من يكفر الشيخين، يكفر عثمان، ومنهم من يغلو في علي حتى يجعله إله، أو يغلو في العباس والحسين وهكذا. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فإن أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر، ثم يليه في الفضل عمر، ثم يليه في الفضل عثمان، ثم يليه في الفضل علي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. وهذا ما سيأتي الإشارة إليه، أنه إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، سيأتي تخصيصه. فإذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن فضائل أو أفضل الصحابة ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. من الخلفاء الأربعة الراشدين؟ بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. الأفضلية بينهم أيضا هي نفس ترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما فضائل أبي بكر فكثيرة، لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، سد جميع الخوخات إلا خوخة أبي بكر، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس، قال: يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن أبو بكر، إن الله معنا. فهو أفضل الصحابة بإطلاق. ثم يليه عمر: ما سلك الشيطان فجا وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان غير فجه. وجاء أنه رآه يشرب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن ثم أعطاه عمر فأوله بالعلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة. لما صعد على الجبل أحد فاهتز جبل أحد فقال اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان. وهذا تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قتل عمر قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي ضربه وطعنه وهو في الصلاة. وعمر تسور وعثمان تسور عليه الخوارج وقتلوه في قصره وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. وأما عثمان ففضائله أيضا كثيرة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تستحي أو مالي لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة وهو عثمان. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنتيه وبشره بالشهادة. ثم يليهم في الفضل علي رضي الله تعالى عنه أبو السبطين الحسن والحسين وزوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أترضى مني أن تكون بمنزلة هارون من موسى؟ لغير ذلك من فضائل الصحابة عموما. فالصحابة أجمع أهل العلم على فضلهم وعدالتهم عموما. ولا يأتي في الطبقة التي تليهم من التابعين من هو أفضل من الصحابة مطلقا، لأن فضل الصحبة لا يعدله فضل، ولو كان منزلته رفيعة وعالية لكن الصحابة أفضل ممن بعدهم بمجموعهم وبأفرادهم، أفضل ممن بعدهم بالمجموع وبالأفراد، وهذا هو الصحيح. بعضهم يخطئ يقول قد يأتي من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، نقول لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كان لهم دور عظيم في نشر الإسلام ولهم منة على المسلمين ممن جاء بعدهم. فلا تعدل أو يعدل فضل الصحابة أو فضيلة أخرى. لذلك قال بعض الناس عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، أو قالوا من هو أفضل عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز أيضا خلافته انتشر فيها العدل وهو من الأئمة بلا خلاف. قال بعضهم للربيع بن نافع أبو توبة قال له يا أبا الربيع أيهم أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كذا من عمر بن عبد العزيز. انظر إلى منزلة الصحابة في قلوب السلف، لا يقدمون عليهم أحد. فلا يجوز الطعن والغمز في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتقاصه. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يغمز في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام. ويكثر طعن هؤلاء في عثمان ويكثر طعنهم في معاوية، وهذا الطعن اشترك فيه كثير من المتقدمين من الرافضة وغيرهم ومن المعاصرين من المفكرين وغيرهم. يقول أحدهم في كتابه العدالة الاجتماعية سيد قطب له طعون كثيرة في عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول خلافة عثمان فجوة في خلافة الخلفاء الراشدين، وقال ذهبت روح الإسلام في عهد عثمان. وله طعون أخرى في معاوية رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص، معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين وصاحب النبي عليه الصلاة والسلام، جعله على الأمصار أبو بكر، ثم جعله عمر، ثم جعله عثمان. فيقول في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، بين معاوية وعمر بن العاص وبين علي، يقول في كتابه كتب وشخصيات، يقول: ولم يتدلى علي إلى المنزلة التي تدلى لها معاوية وعمر بن العاص من الغش والخديعة والرشوة وشراء الذمم. هل يتحدث هنا عن فاجر من الفجار أو سارق من السراق؟ إنما يتحدث عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معاوية وعمر بن العاص، وكلامه في ذلك كثير. وهكذا جملة من الناس يتكلمون في معاوية، لذلك قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: معاوية ستر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت الرجل يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أجرى. خلاص، الذي يجترئ على واحد من الصحابة فإنه يجترئ على الصحابة جميعا. فإذا فضل الصحبة لا يعدلها فضل، ذكر الله فضائلهم في القرآن وفي السنة مما أشرنا إليه. يقول هنا: موافقة السنة تقدم الشيخين أبا بكر وعمر، أو تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر، ثم قال: تقدم عثمان وعلي على من بعدهما. وهذا متفق عليه مثل ما ذكرنا بين أئمة الإسلام، واستقر عليه قول أهل السنة والجماعة. لذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول كما في صحيح البخاري، يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، وهذا بقرار الصحابة. وأيضا جاء عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. من أبوه هنا؟ علي بن أبي طالب. يسأل علي: أي الناس خير بعد رسول الله؟ ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه؟ يقول: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قال: ثم أنت؟ يقول: هل أنت بعدهم؟ قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وورد عنه رضي الله تعالى عنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية: من أكثر من 80 وجها تقديمه لأبي بكر وعمر عليه. بل قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: من جاءني يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلده 80 جلدة بسبب تفضيله على أبي بكر وعمر. أما الآن الشيعة والرافضة وغيرهم يقدمون عليا حتى على النبي عليه الصلاة والسلام. تبقى مسألة وهي في قضية أيهم أفضل، علي أم عثمان. هذه المسألة كما يقول شيخ الإسلام ليست من الأصول. لماذا؟ لأنه وقع الخلاف في بعض المتقدمين من السلف أنهم قالوا علي أفضل من عثمان. وانتبه أن الخلافة هنا ليس في الخلافة، من أولى بالخلافة، علي أم عثمان؟ عثمان بلا خلاف بين أهل السنة، وإنما الخلاف في مسألة التفضيل والمفاضلة. لذلك شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الواسطية يقول: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أجهل من حمار أهله. أما في الفضيلة فوقع خلاف بين السلف المتقدمين، ومنهم سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وروي عنه أنه كان يقدم عليا على عثمان. لكنه بعد ذلك رجع وأصبح يقدم عثمان على من؟ على علي. حصلت بينه وبين أيوب السختياني مناصحة مجالسة، فقال أيوب رضي الله تعالى عنه: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فرجع عن قوله وثبت عنه بإسناد صحيح، سفيان الثوري ثبت عنه بإسناد صحيح رواه الخطيب في تاريخ بغداد وصححه ابن حجر في الإصابة أنه قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض. فإذا رجع إلى القول بأن علي أن عثمان أفضل من علي، لكن مع وجود هذا الخلاف قال به ابن خزيمة أيضا وغيره في تفضيل علي على عثمان، قال شيخ الإسلام تيمية: ثم بعد ذلك استقر إجماع أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي، انتهى الخلاف. فليس هناك خلاف الآن بل من عصور مضت أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي، انتهى الخلاف في هذه المسألة واستقر الإجماع على أن عثمان أفضل من علي. وبه قال أيضا سفيان الثوري ورجع إليه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يدل على تقديم عثمان على علي النص والإجماع والاعتبار. النص في قول ابن عمر الذي سبق، النص والإجماع والاعتبار، والإجماع الذي قلنا استقر مذهب أهل السنة، والاعتبار حيث اختار الصحابة عثمان وقدموه في الخلافة على علي رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله: يا شعيب بن حافظ لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله وكل من قريش.
نعم. يقول هنا رحمه الله: يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش. هنا يشير إلى المسألة التي يذكرها عدد من أئمة الإسلام في معتقدهم أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار من أهل القبلة، وهذه المسألة مقتصرة على من؟ على المسلمين، لا نشهد لمسلم من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على من؟ على المسيء، ولو رأيناه من أفجر الناس لا نقول إنه في النار، ولو رأيناه من أصلح الناس لا نقول إنه من أهل الجنة، وإنما نرجو له الجنة ونخاف على المسيء العذاب. ومن هذا أيضا ما يذكره البخاري في صحيحه قال: باب لا يقال فلان شهيد، لأننا إذا حكمنا أنه شهيد فقد حكمنا أنه في الجنة، وإنما نقول نرجو له الشهادة، فلا نقول استشهد أو فلان شهيد، وإنما نقول نرجو له الشهادة. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يموت في سبيله وفي الشهادة. فهذا من باب علم الغيب، من باب علم الغيب، إلا من شهد له أو جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة. وذكر مثال على ذلك، ولا يقصد الحصر وإنما يقصد المثال، وهم العشر المبشرون بالجنة، وهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ثم ذكر العشر المبشرين بالجنة جميعا. وهناك أبيات إذا حفظتها ستحفظ العشر المبشرين بالجنة، وهو أو الأبيات: لقد بشر الهادي، كتب الأبيات: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة، لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، أي مرتفع من العلو. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن قدرهم كلهم علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة. ثم الشطر الثاني: الزبير ابن عوف عامر عمر علي، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. فإذا الصحابة العشر المبشرين في الجنة، عتيق من هو؟ أبو بكر. والثاني من هو؟ سعيد بن زيد. والثالث سعد بن أبي وقاص. والرابع عثمان، سعد عثمان بعده طلحة عبيد الله، بعده الزبير بن العوام، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم عامر أبو عبيدة بن الجراح، ثم عمر، ثم علي. فهؤلاء إذا حفظت هذه الأبيات، وكما يقال إذا حفظت المتون براءة في الفنون، تحفظ البيت لا يغيب عنك العشرة المبشرين بالجنة كلها: عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير بن عوف عامر عمر عمر علي. وهؤلاء بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكذلك بشر غيرهم في الجنة، جاءت النصوص بذلك. بشر بلال قال: إني سمعت، يعني سمع صوتا عليه ومشيه في الجنة. وبشر عكاشة قال: سبقك بها عكاشة. وبشر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد، بشرها أيضا بالجنة، وقال: هي امرأة من أهل الجنة. والمرأة التي كانت تصرع قال: أتصبرين ولك الجنة، فصبرت. وغير ذلك من الصحابة جاء التنصيص على أنهم من أهل الجنة. فإذا الأصل أنه لا نبشر أو لا نقول فلان من أهل الجنة إلا إذا جاءت النصوص فيه. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى يذكر أن هذه المسألة لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال، وهي قضية: هل يبشر أو نشهد لأحد بأنه من أهل الجنة أو لا نشهد؟ يقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك، قال: القول الأول أنه لا يشهد لأحد مطلقا، القول الأول أنه لا يشهد لأحد مطلقا. والقول الثاني إن لا يشهد لأحد مطلقا إلا الأنبياء، وهذا ذهب إليه محمد بن الحنفية والأوزاعي. والقول الثاني أنه يشهد لمن جاءت له النصوص بالشهادة، وهذا قول كثير من العلماء، أكثر العلماء على هذا القول. والقول الثالث قال أنه ممكن أن نشهد لرجل بأنه من أهل الجنة إذا استفاض صلاحه عند المؤمنين وشهد له بالصلاح، مثل ما ثبت عن بعض الأئمة أن الإمام أحمد مثلا من أهل الجنة، أو تشهد لعلماء العصر المشهورين الماتوا على الصلاح والصدق ويشهد القاصي والداني بذلك أنه من أهل الجنة، هذا ورد عن بعض السلف، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين قال هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. مرت عليه جنازة فقال وجبت، مرت أخرى فقال وجبت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. فممكن أن نقول أن أولى الأقوال وأحوطها قضية القول الثاني، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الاحتياط، يعني أننا لا نشهد إلا من شهدت له النصوص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله يا شعيب بن حاتم لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك غسل قدميه.
نعم. ذكر هنا مسألة أخرى وهي مسألة غسل أو المسح على الخفين، وسيأتي أيضا الكلام الذي بعده وهي قضية الإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم. قال في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. قال لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، يعني حتى ترى أنك إذا كنت لابسا للخفين فإنك يجوز لك أن تمسح عليهما، ولا تلزم نفسك أنك تخلع الخفين وأنت لبستهما على طهارة ثم تغسل قدميك. يرى أن غسل القدمين أفضل من المسح على الخفين، هذا جائز وهذا جائز بشروطه المعروفة في الفقه. لكن هنا ما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرا ممن ألف في كتب الاعتقاد وكتب السنة أحيانا تجده يذكر بعض المسائل الفرعية الفقهية، وهذه يذكرونها لماذا؟ لأنها كما قال شيخ الإسلام تيمية أصبحت شعارا لأهل البدع أو لمن يخالف أهل السنة. فلما أصبح من شعار الرافضة أنهم لا يمسحون، لا يرون المسح على الخفين بل يمسحون على القدمين، يعني لا هو يغسل ولا يمسح على خفيه، يغسل على يمسح على ماذا؟ على قدميه. وكذلك الجهر بالمسملة، وإن كان هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب الجهر بالبسملة، لكن في بعض النواحي أو في ناحية مثلا سفيان رضي الله تعالى عنه في الكوفة مع انتشار الرافضة أصبح من شعارهم أنهم ماذا؟ يجهرون بالبسملة ولا يرون غير الجهر بالبسملة في الصلاة. فقال لا ينفعك حتى ترى أن الجهر بالبسملة أو أن الإصرار بالبسملة أفضل من الجهر، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة، لأن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصرار بالبسملة، وإن كان ورد عنه الجهر بها أحيانا، لكن الأصل هو ماذا؟ هو الإصرار. فإذا نظر الأئمة هنا لما نظروا إلى قضية مسح على الخفين أنه أصبح إنكاره شعار الرافضة وأيضا شعار الخوارج في عصرهم، كانوا يرون عدم جواز المسح على الخفين، وكذلك الجهر بالبسملة، وأيضا يذكرون مثال آخر وهو القنوت في صلاة الفجر مطلقا، وهو أيضا قول الشافعية أصبح شعار الرافضة وأصبح شعار القدرية في عصر سفيان وغيره. بين العلماء مثل هذه الأمور حتى ينتبه السني أن هؤلاء أن هذه علامة لرجل من أهل الضلال فتنتبه له، فتنتبه له. ومثله أيضا مثل قضية سدل اليدين أصبحت شعار لمن؟ ها؟ للرافضة. وإن كان بعض فقهاء المالكية يقول بها ولا تثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن ينبهون عليها أنها من باب أصبحت شعارا للرافضة أو شعارا لأهل البدع. بل قد يكون الأمر مباحا فيحذر منه أهل العلم لأنه أصبح شعارا لطائفة مبتدعة، فبفعلك له قد تكون شابهته. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن الخوارج سيماهم ماذا؟ التحليق. فأصبح عند أهل السنة من علامات الخوارج من المتقدمين يحلق رأسه، الآن من علاماتهم ماذا؟ إطالة الشعر. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء بصبيغ إليه، صبيغ كان صبيغ بن عسل، كان يضرب القرآن بعضه ببعض، يضرب المتشابهات، فدعاه عمر. فجاء صبيغ أول ما دخل عليه كشف عن رأسه، قال لو وجدتك محلوق الرأس لضربت عنقك، لأنه يعرف أن من علامات الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ماذا؟ أنهم محلوقي الرأس. فنبه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أحيانا أن يكون قد يكون الأمر مباحا، لكن بالتزام أهل البدع له ينبغي على سني أن لا يشابههم في هذا الأمر. ومن هذا المنطلق قال يا شعيب بن حرب لا ينفع كما كتبت حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب بن حرب ولا ينفع كما كتبت لك حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها، أفضل عندك من أن تجهر بها. لذلك يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وكان سفيان الثوري يحكي عن هذا الاعتقاد، يقول وكان سفيان الثوري وغيره من أئمة الأمصار يعدون الإسرار بالبسملة من جملة مسائل أصول الدين التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، كالمسح على الخفين ونحوه، كالمسح على الخفين ونحوه. يبقى بعد ذلك مسائل القدر، هذه تحتاج إلى طول ونتركها إن شاء الله مع بقية المتن في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.